أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وأما تقسيم الأذان إلى القسمين فأضعاف مما سبق، لأنه عبادة خاصة. الأذان عبادة خاصة. ماذا يريد بعبادة خاصة؟ يريد أن ينبه على بعض النكات، وأنها ليست كما أوهمت عبارة الماتن في الذكرى. قال: لأنه الأذان عبادة خاصة، أصلها الإعلام، هي ليست إعلام محض، وبعضها ذكر،
بعض هذه العبادة
وبعضها غير ذكر، يعني هي أصلها الإعلام من جهة، من جهة ثانية بعضها ذكر، من جهة ثالثة بعضها ليس ذكر. فهي ليست إعلام محض وليست ذكر محض، ليست إعلام ولا ذكر. يعني إذا نقول إعلام محض أو ذكر محض، الأذان ليس إعلاما محضا ولا ذكرا محضا، والشاعر رضوان الله تعالى عليه يقول: مجرد تأدي وظيفة، عفوا، الشاعر رضوان الله تعالى عليه يستدل على أن الأذان ليس إعلاما محضا، يقول: هو إعلام، نعم أصله الإعلام، ولكن هناك دليل على أنه ليس إعلام محض، بدليل أنه تتأدى وظيفة الأذان بماذا؟ بالإسرار والإخفاء به. إذا أسررنا بالأذان أو أخفتنا به ولو من دون ضرورة، يعني لا يجب أن أرفع صوتي بالأذان، يمكن أن أؤذن بصوت منخفض لا يسمعني غيري، مما يعني أنه ماذا؟ مما يعني أنه ليس إعلاما محضا. ثم يستدل على أنه ليس عبادة محضة أيضا عفوا ليس ذكرا محضا بالحيعلات في الأذان، فإن الحيعلات ليست من الذكر. إذن ما هو الأذان؟ قال: بل هو قسم، أي الأذان بل هو قسم ثالث، لا هو إعلام محض ولا ذكر محض، بل هو عبادة خاصة كما ذكرنا، وسنة متبعة لم يوقعها الشارع. الشارع لم يوقع الأذان، لم يوقع هذه العبادة الخاصة في هذه المواضع التي تقدمت، وهي ما لو جمع بين الظهر والعصر في يوم عرفة، أو في ليلة مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء مثلا، أو مطلق الجامع بينهما في مطلق الأماكن. فحيث أن الشارع لم يوقع هذه العبادة الخاصة في هذه المواضع، فيكون الإتيان بالأذان فيها ماذا؟ بدعة. ولم يوقعها، يعني هذا بعد أن استنتج الشارع أن الأذان ليس مجرد إعلام محض وليس مجرد ذكر محض، استنتج هذا الناتج بأنه هو عبادة خاصة وسنة متبعة، والشارع لم يوقع هذه العبادة الخاصة والسنة المتبعة في هذه المواضع، فيكون الأذان في هذه الأماكن بمثابة البدعة، فيكون بدعتين. ثم يستدرك: نعم، قد يقال، تقول بدعة، قد يقول قائل بأنه ليس كل بدعة حرام، أن مطلق البدعة ليس بمحرم، بل ربما قسمها بعضهم إلى الأقسام الخمسة. البعض ربما قسم البدعة إلى الأقسام الخمسة: الحرام والواجب والمستحب والمكروه والمباح. ف طبعا أساسا هل يصح هذا القول أنه ليس كل بدعة حرام أم لا يصح؟ هذا محتاج نرجع إلى تعريف البدعة. بماذا نعرف البدعة؟ مرة نقول كل أمر محدث، نعم أكيد إذا كان كل أمر محدث الدلة من الأمور المحدثة لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذه إذا كان التعريف للبدعة أنها كل أمر محدث فهذه من الأمور المحدثة وليست محرمة. أما إذا عرفنا البدعة طبعا وحينئذ يجي تقسيم أنه تصح البدعة بناء على التعريف الأول أن البدعة كل أمر محدث، يجي تعريف أو تقسيم البدعة إلى حرام واجب، لأن في أشياء واجب لم تكن في عهد رسول الله وليست حرام، أو هي حرام أو مكروهة أو مستحبة تبعا لبعض ال... فهنا ممكن تصور تقسيمها إلى الأقسام الخمسة، وأقدر أعطيك أمثلة حينئذ. أما إذا عرفنا البدعة بأنها إدخال ما ليس من الدين في الدين، حينئذ لا، الموضوع يختلف. أن أنسب شيء للدين وأجعله من الدين حتى لو شيء في ظاهره أمر حسن وزين بدون، لكن نسبته إلى الدين وعمله على أنه من الدين الأمر مختلف. نتكلم عن النسبة مو عن ذات الفعل، ذات الفعل لو خلع عن هذه النسبة لكان مباحا أو ربما كان أمرا حسنا ممدوحا، مثلا نزيد ركعة في الصلاة، الركعة في الصلاة، الركعة في الصلاة إذا خلت طبعا الركعة في الصلاة، الركعة في الصلاة مطلقة مبطلة، بس الخلص حتى لو لم أنسبها إلى الدين، بس ممكن تصور بعض الأمور التي لا علاقة لها بالصلاة، و يعني إذا لم أنسبها إلى الدين مثل الآن شرب الشاي قبل الدرس هذا ليس من الدين ولا علاقة له بالدين، لكن لو أتى به المكلف على أنه أمر أتى به وعده من الدين نسبه إلى الدين من الموضوع يختلف، لها مثل واجب يعني ما نحتاج نطيل في هذه النقطة. نعم قد يقال إن مطلق البدع ليس بمحرم، بل ربما قسمها بعضهم إلى الأقسام الخمسة، ومع ذلك لا يثبت الجواز باعتبار أننا قلنا أنها عبادة توقيفية، عبادة توقيفية، وبالتالي إنما يؤتى بها في الموارد التي نص الشارع على الإتيان بها، في غير هالمورد إذا أتينا بها نأتي بها ماذا؟ مع احتمال الطلب برجاء المطلوبية. ويستحب رفع الصوت بهما. ويستحب رفع الصوت بها للرجل، عفوا بهما، ويستحب رفع الصوت بهما للرجل، بل يستدرك الشارع يقول بل لمطلق الذكر، لما تنقال للرجل الشارع جاء وقال بأنه الاستحباب خاص لا يختص بالرجل بل يشمل مطلق الذكر بما يشمل الصبي أيضا. أما الأنثى فتسر بهما كما تقدم، أشار سابقا إلى أن الأنثى تسر بالأذان والإقامة. لا يمكن أن يقول بأننا يستحب أن نمرنه على أن يأتي به جهرا بناء على أن الأذان والإقامة عبادة تمرينية بالنسبة إلى الصبي، وليس يعني بناء على عدم مشروعية عمل الصبي. قدم حمان بالناقش في المبحث، نقول الآن لو سلمنا بأن عبادات الصبي تمرينية وليست شرعية، حينئذ نقول يستحب كما يستحب أن يعلم على الصلاة يستحب أن يعلم على الجهر، يكون خطاب للولي عبارة. أما الأنثى فتسر بهما كما تقدم، وكذا الخنثى. الخنثى مرددة في الواقع، هي مرددة بين الذكر والأنثى، لا يمكن تصور جنس ثالث في واقعه جنس ثالث، هذا أما كذي أو كذي غاية الأمر، نحن نجهل الحال، مو نص ذكر ونص أنثى، هو ذكر أو أنثى، مو أنه نصف ذكر ونصف أنثى، هو ذكر أو أنثى، نحن نجهل حاله. زين، فإذا دار أمره بين استحباب الجهر لكونه ذكرين وبين لزوم الإخفاء لكونه أنثى، فعين عليه ماذا؟ الإخفاء مع وجود الرجال الأجانب، قالوا قيدها سابقا بوجود الرجل الأجنبي، مع عدم وجود الأجنبي لا يتعين. احنا إلى ويا الكتاب غير ويا الكتاب، اي نعم ويا الكتاب واجب.
طبعا الكلام عن الخمسة المفتح
لا ما في ذلك، لأنه إذا شخص أنها ألحقت بالذكر بعد جرى عليها حكم الذكر أو الأنثى.
هو نفسه اللي شخص أو غيره اللي شخص؟
لا خب الآن يشخص لنفسه بالعلامات، يقولون قطع قطع المبعر وهالحكي. لا ساعات معذرة، بس أحيانا نحتاج أن يشخص، لأنه شنو؟ لأنه قد يدعي أنه ذكر ليأخذ نصيب الذكر في الإرث، أنا ما أدري الحين، عرفت؟ فقد يقتضي الأمر أن ينظر إلى مباله إلى كذا، الحين هذا حسنان يعني الآن. انت مو ساكتين تجي تصدق الواحد يعني توي قال لا انا ذكر ومشي، او احيانا يريد ان يدعي انه انثى لنفسه اخرى حتى لا يذهب للحرب مثلا، او وكذا الخنثى. ثم قال والترتيل فيه، والترتيل فيه اي في الاذان. يدور أمرها، لا يدور أمرها، يدور أمرها بين أن تكون ذكر أو أنثى. إذا لم يوجد رجال أجانب يقول لك مخيرة، لا ممكن أن نثبت لك الاستحباب لأننا لا نجزم أنك ذكر أيضا.
الأنثى تستر بما تقدم، إذا وجدت رجال أجانب يجب عليها الإكرام. أما لا، إذا ما وجد
لا لا ما يستحب، لا يستحب، لم يرد استحباب الإصرار لها،
يعني استحباب الجمع أو لا معلومة
مسكوت عنه. إلا أذكر أنه
والعبارة ويستحبان للنساء سرا ويجوزان جهرا إذا لم يسمع
الأجانب. يستحب الإصرار
ويجوزان
جهرا. الأصل الحكم في حال أنه لا يوجد من يسمع يستحب الإصرار. على أي حال والترتيل فيه ببيان حروفه، والترتيل في الأذان ببيان حروفه وإطالة وقوفه من غير استعجال، والترتيل في الأذان ببيان حروف الأذان يعني إيضاحها إظهارها وإطالة وقوفه من غير استعجال، والحذر وهو الإسراع
الإقامة
فيها، في الإقامة بتقصير الوقوف على كل فاصل بأن يكون الوقوف قصيرا جدا، لا ترك الوقوف. طبعا هل يستحب الترتيب في الأذان والحذر في الإقامة أم لا؟ هنا بعض الروايات التي تدل على هذا الحكم في الوسائل الرواية 7000، الرواية 7000 في الوسائل يرويها الشيخ 7000 فقط، يرويها الشيخ الصدوق في إسناده عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: احذر إقامتك حذرا، احذر إقامتك حذرا. والرواية التي بعدها 7001 الشيخ الصدوق عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الأذان جزم، الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء والإقامة حذر.
جزم يعني
ايش جزم؟ يجزم فصولهما، يجزم سكن الفصول بإفصاح الألف والهاء. الرواية 7002 الرواية 7002 في أقسام الأذان والإقامة، باب سقوط الأذان والإقامة. أتصور في الدقيقة، لا الباب 24 من أبواب الأذان والإقامة، باب كراهة، ما مطالق من العنوان ما بفتح في صفحة غير هذا. وعن جماعة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حسن بن الزري عن أبي عبد الله قال: الأذان ترتيل والإقامة حذر، الأذان ترتيل والإقامة حذر. فهنا الروايات دلت على أن الأذان يرتل به والإقامة ماذا؟ يحذر بها. والحذر هو الإسراع فيها بتقصير الوقوف على كل فاصل، لا ترك الوقوف بشكل مطلق. ليش قلت لا ترك الوقوف؟ تقصير الوقوف لا ترك الوقوف، ترك الوقوف حذر أيضا. أيها الناسين، أيها الشارع، أيها الشهيد، الحذر هو بس تقصير الوقوف أو ترك الوقوف؟ ترك الوقوف مصداق أم لا؟
نعم
مصداق. ولكن يقول: والحجر هو الإسراع فيها بتقصير الوقوف على كل فصل لا تركه لكراهة إعرابهما، إعراب الأذان والإقامة، المقصود بإعرابهما إعراب آخر فصولهما، تحريك الأواخر آخر كل فصل، لكراهة إعرابهما حتى لو ترك الوقف أصلا. يعني لو قرر يقول أنا بترك الوقف سأتي بالفصول المتتالية، فالتسكين أولى من الإعراب، حتى لو ترك الوقف أصلا فالتسكين أولى من الإعراب، حتى في ضرب ما لو ترك ترك الوقت بتاتا، مو انه قصر الوقت، نقول التسكين اولى من الاعراب، فانه لغه عربيه، فانه يقول لا تفهم، يقول هذا خلل، اذا ما وقف ومع ذلك وصل قد يتوهم متوهم، لانه
ومع ذلك
ايه اذا ترك الوقت ومع ذلك سكن الحرب لم يحركه، لا يتوهم متوهم بأن هذا خلاف اللغة العربية، فإنه أي التسكين مع الواصل فإنه لغة عربية. تكون سيد الثاني وسيد القائد معذرة إذا كان يصح أن تأتي بها هذا رئيس مرجع ماله إذا كان يصح على رئيس سيد السستاني الإتيان بالقراءات الحمد لله أنا حين ما بوقف بواصل عفوا هو في التحريف بعد أوضح بعد يعني يقول يصح حتى مع المواصلة أن أسكن آخر الحرف إيه فهذا في القراءة صححها ومو في الأذان بعد. سيد الخوي احتار. سيد الخوي احتار وجوبي عنده.
أفضل.
فالتسكين أولى لأنه لا قائد بحرمة التحريك. لا يدعى حرمة التحريك.
المقصود أنه خلاف الثامن أرجع من المغاوين. هذا المقصود.
إيه هذا ما عليه هذا. هذا البحث تحتاج أن ترجع فيه هل هناك دليل عند العرب على هذا الأمر لا فالتسكين أولى من الإعراب فإنه لغة عربية وإن كان الشائع هو ذاك والإعراب مرغوب عنه شرعا والإعراب مرغوب عنه شرعا إعراب آخر الفصول والإعراب يعني إعراب آخر كل فصل من فصول الأذان والإقامة مرغوب عنه شرعا الوارد في الروايات هو الأمر بالتسكين بالجزم أي التسكين ابن الرواية 6900 41 في الوسائل الشيخ صلوق قال الصادق عفوا 6946 بالإسناد عن زرارة قال الإسناد اللي قبله له محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريث عن زرارة قال أبو جعفر عليه السلام الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء والإقامة حجر وعفوا والإقامة حجرا في مئة حجرا نكمل ونجي كذلك الرواية 6948 الشيخ الصلوق بإسناده عن خالد بن نجيح قال عنه يعني عن الإمام الصادق عليه السلام قال والأذان والإقامة مجزومان طبعا الكلام في سند الرواية هذه الثانية فإن الشيخ الصدوق يرويها بسنده عن خالد بن نجيح وسنده عن خالد بن نجيح سند معتبر في هذا المورد فإنه يرويه عن أبي على ما أذكر لعله عن سعد الآن شوية رايح عن بعده عن أبيه عن سعد لعله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير وصل لمحمد بن أبي عمير عن خالد بن نجيح عن الصادق الآن قد يكون في خطأ في الاسم أحد الأسماء ما هذا ولكن السند معتبر إلى محمد بن أبي عمير وأشكل على الرواية من جهة وثاقة خالد بن نجيح ونحن نختار وثاقته لرواية محمد بن أبي عمير عنه في هذا المورد فإنه روى عنه في مشيخة الفقيه والطريق معتبر وبالتالي تتم وثاقته وذكرت وجوه أخرى للوثاقة لا تتم ناقشة في اللقي والمناقشة في محلها إطلاقا لكن هذا الوجه وجه تام الأذان والإقامة مجزومان. فما نقول مرغوب عنه، نقول الجزم مستحب والإعراب ما عندنا مرغوب عنه كأنه مكروه، نقول خلاف المستحب، الإعراب خلاف المستحب. يلازم والإعراب مرغوب عنه شرعان، ولو أعرب حينئذ ترك الأفضل ولم تبطل، ولو أعرب حينئذ ترك الأفضل متى حينئذ متى؟ ولو أعرب عند الوصل ترك الأفضل ولم تبطل الإقامة. أما اللاحن، أما اللاحن أي مخالفة بنية الكلمة اللحن في الأذان أو الإقامة، أما اللحن يعني مخالفة بنية الكلمة إعرابا أو يعني بنية الكلمة أو إعرابها يعني، أو حتى تغيير بعض حروفها، اللحن كله يصلح عليه لحن تغيير حرف الحروف. أما اللحن ففي بطلانهما أي الأذان والإقامة به وجهان، هل يبطل الأذان والإقامة باللحن أم لا؟ هناك وجهان للأمر هذا، وجه للإبطال ووجه لعدم الإبطال. وجه الإبطال أن الأذان والإقامة ورد باللغة العربية وإنما يؤتى بهما باللغة العربية، حتى لو لم ترد عندنا رواية خاصة تقول إذا أخطأت إذا قلت غيرت الحرف الفلاني إلى الحرف الفلاني، هو الوارد أن يؤتى بالأذان بهذه الكيفية، فالإتيان به بكيفية أخرى تخالف النهج العربي يبطل الأذان ويبطل الإقامة. وجه عدم الإبطال قالوا بأنه يصدق أن هذا أذان وإقامة، إذا صدق أن هذا أذان وإقامة كفى ذلك، إنه هو المستحب أن يؤذن أن يقيم وإن كان فيه لحن، فإن هذا لا ينفي عنه أنه أذان أو إقامة.
إذا لم يقل
بالمعنى، إذا لم يقل بجرح
المعنى،
وجه الإبطال
وجه الإبطال وجه الصحة
لا وجه الصحة، وجه الصحة يتضمن شرط. نقول الأصل الإبطال على القول الأول، الوجه الأول وجه الإبطال، الوجه الثاني وجه الصحة فيه تقييد، لأنه إحنا لا نقول بالصحة مطلقا، ينبغي أن يخيل بأنه لا نقول بالصحة مطلقا، فإنه بعض أنواع اللحن مبطلة. أما اللحن ففي بطلانهما به وجهان، ويتجه البطلان يعني حتى على القول بعدم البطلان في اللحن العادي في اللحن هذا يبطل، ويتجه البطلان لو كان اللحن مغيرا للمعنى، لو غير المعنى كنصب رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمدا رسولا، أشهد أن محمدا رسول الله، المفروض شنو رسول الله، لو نصب رسول المفروض خبر، والخبر يكون شنو مرفوع هنا، فلو نصبه المكلف عليه ما يستحق لم تتم الجملة يا ملا قاسم، لم تتم الجملة بنفس المعنى وإنما يتغير المعنى حتى لو قدر شيء، حتى لو قدر شيء محذوف مثلا، حتى نقول تمت الجملة بتقدير شيء محذوف مثلا، المعنى المطلوب اختلف. لأن المفروض أن المكلف مطلوب منه أن يأتي بلفظ فيه الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الشهادة للموضوع هو محمد صلى الله عليه وآله بالرسالة، هذه الشهادة ما تحققت إني لعدم تمامية الجملة به بفوات المشهول به لغة وإن قصد حتى لو كان قاصد. إذ لا يكفي قصد العبادة اللفظية عن لفظها، مجرد أنه قصد أن يأتي أن يشهد، يعني أنت الحين العوام لو أتى باللفظ قاصدا الشهادة، هو قاصد شنو؟ الشهادة، لكن أتى برسول منصوب، هذا نقول تحققت الشهادة اللفظية؟ لا، إذ لا يكفي قصد العبادة اللفظية عن لفظها، بل لا بد من الإتيان بلفظها، بلفظ العبادة. والمؤذن الراتب، خلنا نكمل المطلب الأخير سيد لأن الوقت اللي أخذنا، والمؤذن الراكب يقف على مرتفع، والمؤذن الراكب يعني الذي يؤذن للإعلام يقف على مرتفع ليكون أبلغ في رفع الصوت وإبلاغه المصلين. عندنا روايات تحدث على ذلك أيضا، أنه كل ما وصل الصوت إلى أكثر
حصل ثواب،
الغرض أن يعلم الناس بدخول الوقت ويأتوا للصلاة في أول وقتها أو يبادروا إليها في أول وقتها، ليكون أبلغ في رفع الصوت وإبلاغه المصلين. وغيره يقتصر عنه، وغيره غير الراتب يقتصر عنه، أي يقف في مكان أخفض مراعاة لجانبه حتى يكره سبقه به، يعني يكره ماذا؟ أن يبادر فيؤذن قبل ذاك، ما لم يفرط بالتأخر، ما لم يفرط بالتأخر. واستقبال القبلة في جميع الفصول خصوصا الإقامة، يعني يظهر من كلامي عن الأذان والإقامة، واستقبال القبلة في جميع الفصول خصوصا الإقامة، ويكره الالتفات ببعض فصوله يمينا وشمالا كما يصنع بعض العامة في الحيعلات أو شيء، أنهم يلتفتون يمنا ويسرا كأنهم يريدون أن يبلغوا الصوت أكثر لمن على اليمين واليسار، ويكره الالتفات ببعض فصوله يمينا وشمالا وإن كان على المنارة عندنا عند الإمامية. شلون؟ إيه، لأن الإقامة لها شبهة أكثر في الصلاة، والروايات تؤكد أكثر على الاستقبال. ما عليه وصول الأذان والإقامة في البداية، يعني قال خصوصا الإقامة،
ومن بعد بدر جاء حق الأصل ويكره الالتفات بعض فصوله.
ها هناك معذرة، هناك كان الكلام عن الأذان والإقامة في الفصل هذا، هنيها قال ويكره خصه بالإقامة، ويكره الالتفات ببعض فصوله خصه بالأذان، ويكره الالتفات ببعض فصوله يمينا وشمالا وإن كان على المنارة عندنا، وإن كان على المنارة عندنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.